أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان موعدنا اليوم ان احنا نكمل في كتاب الفقه في باب صلاة المسافر، وقدمنا في المرة السابقة عدة اشياء تتعلق بصلاة المسافر، لكن اليوم ولقرب دخول شهر رمضان جعلنا الله وإياكم ممن يدركون هذا الشهر، وجعلنا الله وإياكم من عتقائه في هذا الشهر، وجعلنا الله وإياكم من أهل ليلة القدر، اللهم آمين. فلدخول هذا الشهر هنتكلم في أمر هو كثير ما يتكرر بهذه المناسبة، لكن لا مانع من الكلام فيه والإعادة، طالما أن الإعادة إن شاء الله تكون لحاجة يحتاج إليها الناس، فلا مانع من أن نعيد الكلام مرة ثانية. المسألة الرئيسية لا نتكلم فيها فيما يتعلق بأمر هذا الشهر هو كيفية معرفة المسلم لدخول الشهر وكيفية معرفة المسلم لخروج الشهر. ابتداء الشرع جاء وتعبد الناس بأمور المطلوب فيها من الناس هم أن يسمعوا ويطيعوا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. فالشرع جعل فسحة للعقل، وجعل العقل الإنسان ميزة، وجعل العقل الإنسان قيمة، بدليل أنه جعل أصل التكليف هو على من يعقل، وجعل من لا يعقل مرفوعا عنه التكليف، وهذا تقديرا من الرب سبحانه وتعالى وتبيينا من الرب سبحانه وتعالى لأهمية هذا العقل، حتى أن الإنسان السفيه وهو الذي لم يصل إلى حد الجنون لكن به سفه، به نوع من الطيش، بحيث أنه لو وضع في يده أموالا كثيرة لأضاعها، هذا الإنسان السفيه الشرع أرشد بألا يعطى أمواله، يعني يعمل عليه مجلس وصايا أو مجلس حزبي يدير هذه الأموال بدل ما هذا الولد السفيه يبعثرها، فهذا إعظاما أيضا لقدر العقل. وكذلك السنة بيّنت أن التعقل والتريث في الأمور هي من محاسن الأخلاق، وهذا واضح في حديث وفد عبد القيس لما وردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسرع القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر رجل حتى يحسن من ثيابه ويحسن من هيئته، لأنهم جايين من سفر بعيد، فهذا الرجل تأخر حتى يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة حسنة، فمدحه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فالحلم هذا هي من الأمور التي توزن بالعقول لأصحاب العقول المميزة. وكذلك تجد القرآن كثيرا في آياته يخاطب أصحاب العقل: أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، إن في ذلك الآيات لأولي الألباب. وكل هؤلاء هم الأقوام الذين يستخدمون عقولهم ويفكرون بها. فإذا العقل مكانه في الشرع مكان عظيم جدا، وبدون أن تتعقل الشيء لا يمكن أن تنفذه، فضلا عن أنك لن تكون ممدوحا من جانب الشرع. وهذا مشهور في كلام أهل العلم أن التعصب مذموم والتقليد مذموم، والتعصب هو أخو التقليد، والتقليد هو عدم استخدام العقل والمشي وراء الآراء والأقوال، مشي العميان، يعني كأنك أعمى تمشي وراء من يبصرك، ثم ينتج عن ذلك تعصب، ثم ينتج عن هذا التعصب نتيجة وجود مخالفين، ينتج إيه؟ ينتج مشاجرات ومشاحنات واقتتال. وكل هذا أمور مبنية على الجهل وعلى عدم التفكر والتريث في الأمور. فهذا أمر معلوم لا ينكر أساسا، والشرع وضع لهذا العقل وظيفة، وظيفته هو أن يتأكد أن هذا الأمر الفلاني هو من شرع الله. فليس كل ما يلقى إليك ويقال إنه من شرع الله يجب عليك أن تقبله، بل يجب عليك أن تبحث حقيقة هل هذا من شرع الله أم لا. ثم بعد أن يثبت لك أن هذا الأمر الفلاني من شرع الله، عليك أن تبحث في كيفية تنفيذ هذا الأمر، يعني تبحث في تفسير هذا الكلام وفي حقيقة هذا الكلام. يبقى إذن العقل هنا له وظيفة مهمة جدا، وهو أن يتفهم الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ويتأكد أن هذا الكلام منسوب إلى الشرع. هذه وظيفة العقل. فإذا تأكد العقل من أن هذا الكلام ثابت عن الشرع وفهمه على ما هو عليه، في هذه اللحظة انتهى دور العقل وبدأ دور التنفيذ. هنا بعد كده ليس للعقل مجال، يعني انت عليك ان انت تتأكد هل الكلام ده قاله الله او قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا امر. الامر الثاني من حقك انت ايضا كإنسان وكمسلم وكرجل وضع الله فيه عقلا ان تتأكد من صحة هذا التفسير. فإذا تأكدت من صحة هذا التفسير ومن هذا كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن لك أن تجادل بعد ذلك. وهنا تأتي آيات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيه؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هنا المؤمن والمؤمنة تأكدوا أن هذا أمر الله ومعناه كذا، هنا فيش اختيار، خلاص كذا في التنفيذ، هذه وظيفة العقل. أما لو وقف بعد ذلك أيضا ويقول أيضا صحيح أنا عرفت أن ده من الشر وعرفت أن المقصود كذا، لكن الكلام ده صعب أو الكلام ده غير مقنع، يبقى كده أنت بتشتم عقلك. الحقيقة أنت بتهين عقلك قبل أن تشتم ربك، أنت بتهين عقلك. ليه؟ لأن عقلك ده هو اللي أرشدك إلى أن الصح والحق هو في قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. عقلك هو اللي أرشدك أن هناك نبي صلى الله عليه وسلم وأنه أوحي إليه وأنهم كذا وأنهم كذا، بناء على ذلك أنت آمن سواء نشأت بهذا الإيمان وهذه من الله عز وجل أو اقتنعت بهذا الإيمان. المهم أنك قد ارتضيت وارتضى عقلك أن ما يجي عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصح والحق الذي لا يبحث وراءه. فلو بعد ما ثبت لك أن هذا عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم وبدأت تبحث فيه وتناقش فيه، يبقى أنت بتشتم عقلك اللي هو قبل كده قالك إن هو ده الصح الصحيح الذي لا يناقش. فهمت؟ يعني أنت بدأت تخالف نفسك، يعني أنت كده بتهين عقلك. عقلك قالك الجهة دي كل اللي جاي من عندها صحيح مقبول ولازم تعمل به، فلو جيت في مرة وقفت عشان تناقش يبقى أنت خالفت مين؟ أول حاجة أنت خالفت عقلك وأهنت عقلك. يبقى إذن الوقوف أمام أمر الله عز وجل ومناقشته هو لا يعتبر من الأمور العقلية، بل هو من الأمور التي تضاد العقل. وأهم من ذلك أنه ليس من صفات المؤمنين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا هو موقف العقل مع الشرع. والشرع لأن منزل هذا الشرع هو الذي خلق العقل، وهو لم يأتي قط ولن يجد أحد قط في الشرع ما يخالف العقل. بنقول الكلام ده عشان مسألة اللي احنا هنتكلم فيها هي تطبيق لأمر شبيه بهذا الكلام، ألا وهو أمر الرؤية، أمر رؤية هلال رمضان. الشرع هنا في مسألة الرؤية له موقف ثابت واضح، وكذلك العلماء لهم موقف ثابت واضح من هذه القضية. الشرع جاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني في المرة الأولى قال هكذا أدي 10، المرة الثانية قال وهكذا أدي كام 20، في المرة الثالثة قال وهكذا كده كام 20، قال والشهر هكذا أدي 10 وهكذا وهكذا يبقى كده كام 30. يبقى إذا الشرع قال الشهر العربي يأتي 29 ويأتي كام 30 سمع المطعم. وقال في نفس الحديث قال نحن أمة أمية، نحن أمة أمية لا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إلهامه في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم بمقدمة هو أن قال نحن أمة أمية. الأمي في اللغة خلاف ما هم بيحاولوا يلبسوا على الناس، الأمي في اللغة هو من لا يقرأ، من لا يقرأ الأمي، من لا يقرأ، من لا يقرأ ولا يحفظ، لا يستطيع أن يقرأ أو يحفظ، مش الجاهل، خذوا بالكم، لأن هذا من المعاني التي يتعمد التلبيس بها في ترجمة القرآن. أنتم تعلمون أن الشرع وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الذين يتبعون النبي الأمي، فتجد في الترجمات المغرضة معظمها لأنهم لم يجدوا مثل هذا المعنى في اللغات الأخرى فيقول أمي يعني جاهل، فكأني عايزين يقول لهم يعني إن المسلمين هو بيشجعوا الإيه، بيشجعوا الجاهل، لدرجة إن هم لما بيجوا يوصفوا نبيهم ويعظموه يوصفوه بالإيه، بأنه كان جاهل. يعني إذا اعرفوها بقى، فهموها أنتوا بقى، يعني دول في شق والعلم في شق ثاني خالص. عشان كده اي انسان يخوض في العلوم دي يقول لك بس انا مستعجب ازاي يعني الواحد يجمع بين الابحاث العلميه دي وبين الالتزام بالشرع، كأن هو وضع في ذهنه في ذهنه ان ايه ان هناك تضاد بين ايه بين العلوم وبين الدروشة. يعني اما تكون درويش واما تكون ايه رجل ذو علوم. فدي نقطة لازم نتنبه اليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية أي لا نكتب ولا نحسب، وهذا ليس قدحا كما سوف تعلمون بعد قليل. الكلمة دي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحتمل احتمالات، تحتمل احتمالات. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيصف أحواله وأحوال أمته يقول نحن أمة أمة أمية. طيب أمة أمية هم ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا ويكتبوا. المعلوم أنهم أي العرب ومنهم الصحابة كان فيهم من يقرأ ومن يكتب ومن يحسب. يكفي كتبة الوحي ويكفي الكتبة اللي كانوا بيكتبوا النبي صلى الله عليه وسلم السنة، كتبوا لأبي شاه وكتاب الزكاة ومش عارف ايه، والكتب اللي كان بيكتبها عمرو بن العاص من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأشياء. يبقى إذن هم كانوا بيعرفوا يكتبوا. طب كانوا بيعرفوا يكتبوا يا دول كانوا أمهر ناس في التجارة. يبقى إذن كانوا بيعرفوا يكتبوا وكانوا بيعرفوا يكتبوا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم كلهم إن إحنا نحن أمة أمية، يعني لا بنحسب ولا بنقرا. طيب اذا ما ينفعش ان احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قصده ان هو بيصف اصحابه او بيصف امتهم، لان امته معلوم في عصره وبعد عصره كان اعداد تملا عين الشمس موجود فيها من يقرا ومن يحسب. علم المواريث ده نفسه، علم الفرائض ده نفسه من العلوم اللي مليانة ايه حسابات. ده ادق ناس بيعرفوا الحسابات الفقهاء. هذا امر انت تعرفون اي كتاب من تراجم العلماء، تفتح ترجمة ابن تيمية النووي الذهبي ما خلف ذلك تلاقيه تعلم الحساب اساسا. ده في منهم من برع في الفلك، في الفلك اللي هو ادق انواع الحسابات. يبقى اذا مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كمان عن امته القادمة. تمام. طيب يبقى لم يبقى الا ان احنا نقول يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحررهم ان هم يتعلموا القراءه والكتابه. بيقول لامته احنا امه جهله ما بنقرا ولا بنكتب. طب هل هذا صحيح؟ غير صحيح. اول كلمه جاء اليه بها جبريل قال ايه اقرا، صح، ونزلت بها سوره. يبقى اذا حتى مش ممكن لا يتصور ان هو صلى الله عليه وسلم يكون بيحب امته على الايه على هذا. وتاريخ المسلمين نفسه يكذب هذا بدون تفصيل، لكن هذا معلوم. يبقى اذا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصف نفسه واصحابه بانهم امه لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يحسبون لان هذا يخالف الواقع، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب امته الا يكتبوا ولا يحسبوا لأن هذا يخالف أصول الشرع، وهو صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما يخالف أصول الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لم يبقى إلا المسألة اللي فهمها العلماء أهل العلم، قالوا لا ده هنا قوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب، هذه المسألة تتعلق بمسألة ثبوت الهلال، أي إرشادا لأمته لأن أمر الهلال هذا هو معتمد على الرؤية فقط، معتمد على الرؤية فقط. قالوا ده يدل عليه أشياء كثيرة. أولا هو نفسه يقول هكذا، هو نفسه بيقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، وبعدين راح دخل في مسألة تانية خالص الشهر هكذا وهكذا وهكذا. إيه علاقة نحن أمة أمية والشهر هكذا وهكذا وهكذا؟ يبقى اذا في ارتباط بين كلمه نحن امه اميه وبين دخوله في حساب الايه الشهر، اي ان هذا لا يدخل في حساب ايه هذا 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 يعني الحساب وما الى ذلك لا يدخل في حساب أوائل الشهر وأواخر الشهر. قالوا ده كمان قال أوكد من هذا إنه هو في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وإيه وأفطروا لرؤيته, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا هنا إذن علق الأمر كله على إيه؟ على الرؤية. علق الأمر كله على إيه؟ على الرؤية, على البصر, على ما يرونه. إذا إذن هنا قال ده إرشاد من الشرع على أن مسألة الحساب هذه لا تستخدم في حساب بداية الشهر أو تستخدم في حساب أواخر الشهر, وأيد هذا بقول صلى الله عليه وسلم الصريح لم يقل صوموا لهلال رمضان وأفطروا لهلال شوال. دي كانت تفيد إيه؟ كانت تفيد إن لما يثبت هلال رمضان بأي طريقة بالحساب بالنظر بأي طريقة في حاجة إيه؟ نصوم أو نفطر لهلال شوال. لكن هو قال إيه؟ لرؤيته وأفطروا ليه؟ لرؤيته. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر كله على الرؤية ولم يجعل للحساب مدخلا في هذه المسألة, ولم يجعل للحساب مدخلا في هذه المسألة. طيب هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل للحساب مدخلا في هذه المسألة لأنهم كانوا عاجزون عن الحساب؟ ممكن. والله النهاردة علماء الفلك, وهذا صحيح, يقدروا يقولوا لرائد الفضاء بالضبط انت ما تنزل على سطح القمر وتقدم رجلك اليمين ورجلك الشمال هتنزل في حتة بالضبط, يعني يقولوا له الساعة كذا في المدار الفلاني في الدقيقة كذا, ده مش الدقيقة كمان, في جزء من آلاف من الثانية هتنزل في الحتة الفلانية بالضبط, وكل حساباتهم هذه صحيحة مع تقدير من الايه من الصواب او الخطأ, وهذا امر كلهم بيعترفون به, وده ما يقدحش في الايه في هذا العلم يعني. طيب لقائل ان يقول زي ما بعض المشايخ بيقولوا ده والله كان اساسا علم الفلك هناك ما كانش ليه اساسا درجة من التقدم, اما اليوم فعلم الفلك النهاردة يقدر يحسب لك الشهور لغاية 100 سنة جاية, وده فعلا موجود النهارده. الكمبيوتر اللي قد الكف ده بيقدر يطلع لك حساب الشهور لغايه سنه 2099, لغايه 2000 من 1900 ل 2099. اطلب اي شهر من الشهور دي يقول لك هو يوم كذا التاريخ كذا الى اخر الكلام. دي كلها حسابات فلكيه. فيقول والله لان الكلام ده كان هناك مش موجود والنهارده موجود, فعشان كده يتعين الاعتماد على هذا. ده كلام غير صحيح بالمرة. ليه؟ أولا اللي يقول الكلام ده فعلا هو متصور إن دول كانوا أمة من الجهلة ممن لا يعلمون شيئا, وهذه آفة أي متكلم لا يبحث في كلام من قبله يظن إن هو أوتي ما لم يؤت السابقون, بينما السابقون أوتوا من العلوم ما لم يستطع الى الان متاخرون تحقيق مثلها. احنا النهارده امه فين في العلوم؟ مش هنقول في الماديات, في العلوم احنا فين؟ مش في الديل. ده لو في الديل احنا في جسم العلم, يعني لو حد قال احنا في ديل الدول يبقى احنا في امل, يعني الديل ده جزء من الجسم, احنا ما حتى مش شايفين الديل بالنسبه للتقدم في العلوم, صح؟ هذا صحيح طبعا. يعني تصوروا ان اشد الاشياء النهارده اللي يسموها تكنولوجيا دي اشياء اساسا ما بعتوهاش الا بعد ما اللي هناك زهقوا منها وسابوها اساسا, زهقوا منها اساسا وسابوها. فاساسا من ناحيه العلوم ده وضعنا النهارده, الجاهل اللي بيقول الكلام ده لما يرجع بقى لأيام عز الدولة يجد ان كان المسلمون بيقودوا الدول اساسا في العلوم، ومنها علم الفلك. ومنها علم الفلك، نسمع قول فقيه عن مسألة الفلك دي مر عليه النهاردة ما لا يقل عن 800 سنة بيقول ايه علم الفلك؟ بيقول ان علوم الفلك بالنسبة الينا شيء قطعي. بيقول بقى عايز يتولق مدى يقين الفقهاء اللي هم بيقول عليهم درويش من علم الفلك. بيقول لك علم الفلك ده بالضبط عامل زي ما تشوف راجل كبير في السن شايب وانت اول مره تشوف تقول انا مصدق ومتيقن ان هذا الرجل الشايب كان في يوم من الايام طفل وبعدين شاب وبعدين كبر. انت متيقن من الكلام ده ولا شاكك فيه؟ في شك في الحته دي او فيها يمكن؟ يقول لهم احنا مصدقين بعلم الفلك بالضبط زي ما اي واحد مننا بيقابل رجل كبير فيكون متيقن ان هذا الكبير كان شابا ثم كان طفلا ثم ولد رغم انهم ما يعرفوش ولا شافوا قبل كده. قال ومع ذلك فلا نستخدمه في اثبات هلال رمضان. ليه بقى لما الامر بهذا اليقين فلماذا العسر اذن؟ دي للمقدمة اللي احنا قلناها ان العقل بيقف عند حدود النقل. فالنقل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وكما قال القرآن فمن شهد منكم الشهر وكما قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وكما قال نحن أمة الأمية صلى الله عليه وسلم الشهر وهكذا وهكذا وهكذا. في كل هذا إرشاد إلى أن أوائل الشهور وأواخر الشهور تثبت بالرؤية. فهذا قول أهل العلم في هذه المسألة. طب وإن كان هيحدث فيها خطأ، يعني إن كان هيحدث في المسألة دي ممكن يحدث خطأ، ممكن الشاهدين اللي رايحين يشوفوه ممكن يشوفوا حاجة يهيئ إليهم حاجة تانية فييجوا يقولوا يقول ان احنا شفنا الهلال، مع ان الكلام ده صعب يعني، لكن ممكن يحدث خطا. ممكن يحدث خطا. قالوا لهم لو حدث خطا لم يكن هناك من ضرر. انت ايه اللي يضرك ان انت تكون صمت الشيء اللي ربنا عايزه؟ ما الذي يضيرك في هذا؟ الشرع يقول لك ان انت لو في بطنك شيء، يعني انت متاكد ان انت متوضئ وبعدين بطنك مغطى وكلام من ده بحيث بدأت تشك إن كان خرج منك ريحا أم لا، الشرع يقول لك ابني على اليقين، ما تبصش الوساوس دي، خليك زي ما أنت معتبر نفسك متوضئ. مع إن في واقع الحال أنت ممكن يكون خرج منك إيه؟ شيء، صح؟ لكن الشرع راضي منك هذا. يبقى إيه اللي يضرك؟ هل معنى كده إن أنا أستخدم أجهزة حديثة جدا وتقيس إن أحيانا خرج مني هوا أو لم يخرج مني هوا؟ يعني الشرع كلفني بهذا؟ ولا الشرع لم يكلفني بهذا؟ الشرع راضي مني هذه الصورة. انت ما تخرجش من الصلاة. طيب وانت شكيت في ثلاثة ولا اربعة، صلي ثلاثة، اعتبر انك صليت ثلاثة وهات واحدة. انت صليت، ممكن تكون صليت خمسة، ممكن تكون صليت خمسة، صح؟ ما صليتش الاربعة صلوعك. او في الحديث الثاني يبني على اليقين، في الحديث الثاني فليبني على الذي ايه ظن، يعني يبني على غلبة الظن يعني، ويسجد سجدتي السهو. ده ممكن في الحالة دي يكون صلى كام ركعة؟ ثلاثة، بينما هو عليه أساسا كام؟ أربعة. بس هو الشرع راضي منك هذا. يبقى إذا الأمر أولا وأخيرا أنت ما تتعبش نفسك. هو الشرع قال لك أنا راضي منك إن أنت تشوفها بعينيك، حتى لو افترض إن عينيك دي ظلمتك، وده شيء صعب ان انت كلكم تغلطوا او الناس المنتشرين دول يغلطوا. لو افترض هو سبحانه وتعالى راضي منك هذا، يبقى اذا هنا انت لا تتعب نفسك اساسا. انت قدامك مجال العلوم ده تستخدمه في النافع، في مسائل ثانيه. ما تجيش انت توزل الامم متخلف وعايز المسائل اللي تنكد فيها مع عباد الله تبرز بقى ان احنا اهل العلم والعلم لم يغادرنا ولم يفعل ولم يفعل وان احنا بينما اساسا مفيش حاجه في الحياه دي بتصير بالعلم. النهاردة مفيش حاجة خالص أساسا بتسير بالعلم أساسا. الناس بتاكل سموم وبتشرب سموم وكل دي سموم في سموم، ولا علم متداخل ولا يقولك ده ممنوع ولا ده ممنوع، يقولك الناس بتبدع وتاكل. هنا مفيش بقى لا علم ولا تخطيط ولا حاجة. لكن لما تكون مسألة فيها لخبطة الناس بقى في دين ربنا يقولك لا بقى هنا في علماء وفي مراكز. طب خلي العلماء والمراكز فيما ينفع، فيما ينفع، ما حدش مانعهم فيما ينفع. فإذا هنا الشرع جاء في مسألة الرؤية هذه وحسمها حسما واضحا أن مدار هذا الأمر على الرؤية فقط، مدار هذا الأمر على الرؤية فقط. وحتى لا يلتبس الأمر على الناس، لأن بعض المشايخ ألقى بهذه الشبهة، وتحديدا هو الشيخ أحمد شاكر والشيخ رشيد رضا، فقالوا يعني كنا احنا أساسا بنحدد مواقيت الصلاة بالفلك، فما الذي يمنعنا من أن نحدد ايه أوائل الشهور كذلك بالفلك؟ طب احنا حياتنا كلها ماشية بالفلك أساسا، ليه بقى نيجي عند المسألة دي ونحضر مخينا بقى ونقول لازم الفلك، لازم الشرق، لازم الرؤية؟ ما احنا ماشيين أساسا كل المواقيت دي ماشية فلكية، شمعنا من يعني النقطة دي نحجر فيها؟ ده يا اخوانا ناسك كما قلنا من ان الخلف لم يطلع على كلام السلف، وتصوروا ان هم برضو اطلعوا على ما لم يطلع عليه الاولون. نفس الاولون هم اللي قالوا الكلام ده، هم اللي قالوا احنا نعتمد على الفلك في اثبات مواقيت الصلف، ونعتمد على الرؤية في اثبات الهلال. يرجع تاني، هل كان لتقصير فيهم او لا؟ قالوا احنا متأكدين من عيون الفلك دي 100%، لكن هنستخدمها. ده اقل واحد فيهم بقول لكم بقالوا 800 سنة بقول ليه التواريخ، عشان اثبت لكم ان ما يقال اليوم ليس هو بالامر الذي صرع عليه جديدا والعيون الباهرة وما ذلك. قالوا الفلك يستخدم في تحديد الصلوات، نعم، لكن لا يستخدم في تحديد اوائل الشهور. ولماذا؟ قالوا للشرع. الشرع جه في الهلال قال ايه؟ صوموا لرؤيته وافطروا ايه؟ لرؤيته. صبوا في المواقيت، قال اذا زالت الشمس فافعلوا كذا، فاذا غربت الشمس فافعلوا كذا، فاذا غاب الشفق فافعل كذا. زالت الشمس وغربت الشمس وزال الشفق وظهر مش عارف ايه، كل الحاجات دي ما قالكش اذا رايت، اذا رايت، اذا رايت زي هلال رمضان. قال اذا زال الشفق، زال الشفق والله احسبها انا حسابيا، واحد يخبرني بيها اي حاجه اشوف انا بنفسي. كل ده واحد. الشرع هنا ما حددنيش بايه، بطريقه محدده. في اشياء الشرع يتعبدك فيها بالوسيله، يبقى الفعل نفسه مطلوب ان انت تتحرك الى الله به، والوسيله مطلوب ان تتحرك الى الله بها. وفي اشياء لم يعتمد الشرع فيها على وسيله، انما اعتمد على النتيجه. زي ما يقول في شارب الخمر، عاصرها ومعتصرها. واحد يقول لك لا ده انا بشتغل في مصنع ولا عمري شفت المكان ده ولا عمري عاصرت حاجه، كل اوتوماتيك. يعني ده مش مثال، ده حقيقي. بس النهارده الحاجات دي اوتوماتيك من الحق لغايه ما بتنزل للمستهلك، حتى المستهلك نفسه بياخدها اوتوماتيك. لسه المكن ده ما جاش هنا، لكن المكن ده موجود اساسا بره. انت قصادك البتاع، الشيء اللي بيعجبك بتحط ثمنه ويوصل لك، يبقى العمليه مش داخل فيها عنصر الايه، البشر خالص. طب الراجل ده يعتبر عاصره ولا ما يعتبرش عاصره؟ الشرع ما قالوش تعصرها ازاي. الشرع لو كان قال له عاصرها بيده، او ناحيه التماثيل بيده، او المصور بيده، كان معلش قال اه انا لا بصور ولا حاجه، لا يتضبط ولا تلقط لوحدها، وفي كمان حاجة بتلقط من غير ما تتضبط، يبقى انا ايه ما استخدمتش اي حاجة، وكذلك ما عاصرتش اي حاجة، ولا كتبت الربا دي كتبتها. في النهاردة كمبيوتر بيشتغل بالبق، تكلمه يكتب، هو اللي يكتب، لكن انت بتكتبش اساسا. فاذا انت لست بكاتب. الشرع هنا ما علقش على كيفية الكتابة، ولم يعلق على كيفية العرض، ولم يعلق على كيفية التصوير. يبقى إذن هو علق على نتائج، النتائج دي مش مطلوب وجودها، لكن في أشياء الشرع طلب نتائج وطلب وسائل معينة لتحديد النتائج، زي ما فرق بين مسألة المواقيت فقال فإذا غاب الشفق ولم نحدد كيفية معرفة غياب الشفق، وقال في الهلال فإذا رأيتموه وإذا رأيتموه. يبقى إذن السؤال ده نفسه أجاب عنه المتقدمون بهذه البساطة التي هي فطرة كل مسلم. خلاص وشرع قال كده، خلاص احنا ايه اللي نضايق نفسنا وليه نأذي نفسنا؟ شرع قال اه في المواقيت ممكن كان نعتمد على حسابات وهذا صحيح، في الأهلة لا، الشرع علق الأمر على أن تره بعينك أو يخبرك من رآه بعينه، مفيش حركة. هل في هذا ما يصادم العقل في شيء؟ وهل في هذا ما يكون معارضا لتقدم العلوم؟ ليس في هذا ما يعارض تقدم العلوم في شيء، بل هذا هو ما يساند العلوم، لأن أي علم يعترض به على شرع الله عز وجل هو في الحقيقة جهل، هو في الحقيقة جهل. أي علم لتبرير مخالفة شرع الله عز وجل فهو في الحقيقة جهل، جهل من صاحبه، كأن يصنع علما يبرر به الجريمة ويسميه علم النفس، فهذا علم لكي يجعلك تتعاطف مع المجرم، يعني تنظر برأس للمجرم أساسا، بينما الشرع يقول فلا تأخذكم بهما إيه رأسا، بس الرأس ده شيء قلبي، أنا ممكن فعلا رجل يصعب عليا وأنا ما أقدرش أنزعها من قلبي، هذا الأمر لا يستطيع أحد أن ينزعه، ممكن من سوف يقع عليه الحد يكون أبوك أو أخوك أو من تحبه أو إنسان كنت لا تحب له مثل هذا، فتجد نفسك بك رأفة عليه، فهذا شيء لا تستطيع أن تحجزه عن نفسك. ما معنى الآية فلا تأخذكم بهما رأفة كما قال ابن عباس، وألا تزيد في الحد ولا تنقص من الحد، يعني تخليش 80 جلدة 70 أو تخليه 65، لكن الرأفة دي أو المحبة دي أو الحنان ده ده شيء في قلب الإنسان لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، لكن يستطيع إيه؟ إن هو يمنع جوارحه أن يتنفر ما في إيه؟ ما في قلبه. فإذا الرأفة موجودة، وأصل الرأفة والرحمة هي جاءت من شرع الله، من لا يرحم لا يرحم، لكن كل هذا في شق، وجعل الحكة دي مبرر لعصيان أوامر الله في شق آخر. فكما جاء الشرع بالحظ على الرحمة، حتى الرحمة بالحيوان، الحيوان اللي انت مباح لك ان انت تذبحه، تذبحه بالسكين، الشرع أمرك ان انت ايه؟ ان تحد الشفرة وان تحسن القتلة، ما تقعدش ايه تتعلم فيه وتجيب ابنك يتعلم فيه، بحيث ان انت ايه على ما تذبح الفرخة او الحيوان تكون عذبته. فشوف حتى النهي جاء في ايه؟ جاء في هذا. شوف بقى السحف العقلي، وكل الناس هكذا، لما يجي ناس يحترموا الحيوان لدرجة ان هم يعبدوه فيمنعوا من قتله، يحاول يفلسف لك الكلام ده عقليا، ويحاول يقنعك ان دي حاجات يعني عقلانية على درجة معالي. فهكذا يستخدم العلم في الصد عن سبيل الله بمسمى العلم، ويستخدم ايضا ان كان من صاحب حق في الاعانة على طاعة الله عز وجل. فالمهم ان هنا الامر ده، امر الرؤية ها هنا، هو امر مرتبط بما يعتقد الانسان من ان الشرع لا يأتي بما يضاد العقل، ولا يأتي الا بما هو خير للانسان، وان دورك الوحيد ان انت تتأكد من صحة المصدر، ان هذا من عند الله ومعنى كذا، يبقى بعد كده جاء دور التنفيذ. ان ناقشت يبقى انت في الحالة دي بتشتم عقلك اساسا. كما يتصور منك بالضبط ان تدخل على طبيب اخصائي هيضحك عليك لما تقف انت تناقش دكتور قلب مثلا متخصص، تناقشه في الشريان ده ان كان يستحق عمليه جراحيه ولا لا، وانت حتى عمرك ما داويت جراح في ايدك. طبعا ده على طول هيقول الانسان ده مش عارف، ده انسان حاله. لكن انت ايه اللي بيحصل منك؟ بتقف وكلك رهبه امام هذا الطبيب، يقول لك ده هو قال كذا، ده راجل من اساطين العلم، من دكاتره عمليه القلب، والراجل ده نفسه ممكن يكون عنده القلب يعني لم يستطع ان يدفع عن نفسه. دي ايه ربنا بيوريها لك، ومع ذلك انت بين يديه لا تستطيع ان ايه ان تجادل. اما ياتي في دين الله فتجد ايه، فتجد الامر قد تغير. فهذه اساسا اخلال بعقلك وبانسانيتك اساسا. فهذا ما يتعلق بامر الرؤيه، وهو كما رايتم امر في منتهى اليسر، لا يحتاج الى كل هذه التعقيدات او كل هذه المؤتمرات او كل هذه البحوث، ولا يحتاج الى كل هذا الكلام. كل هذا الكلام اولى به ان يدخر لحل مشاكل المسلمين الاخرى. هذه النقطه الاولى فيما يتعلق بمساله الرؤيه. النقطه الثانيه فيما يتعلق بمساله الرؤيه، المساله الاخرى اللي تتعلق بمساله الرؤيه، وهي ثبوت كيفيه ثبوت الرؤيه. الاحاديث جاءت بمثل قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، او في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالرؤيه هنا تثبت لو راها شخص بنفسه او اخبره بها من يوثق به، العدل الذي يوثق بدينه. فاذا اخبرك بهذا فقد ثبتت الرؤيا بمثل قوله. لكن ان رؤيه هذه الرؤيا في بلد، فهل هذه الرؤيا تلزم بقيه البلدان ام لا تلزمهم؟ يعني احنا قلنا خلاص الشرع اعتمد ان الهلال او الصيام او الافطار يثبت بالرؤيه. والرؤيه هنعرفها ازاي؟ اما ان احنا هنشوفها، هنيجي ليله 30 اللي هو بعد مرور 29 يوما، ونيجي قرب غروب الشمس. طبعا لمن كان عنده علم بمساله الرؤيه، يعني مش اي انسان يعني. وبعد المغرب فينظر لكي يرى الهلال. طبعا كلنا لو رحنا شفناه مش هنشوف حاجه، لان ليس الامر يحتاج الى واحد متعود. خدوا بالكم ان اهل المدينه لما سافر في السفينه او تذهب لامر ما في الصحراء، تكتشف ان حياه المدينه بتفرض عليك اشياء غير حياه الاماكن المفتوحه. فعشان كده تعاملك مع الرؤيه المفتوحه هيكون فيه صعوبه. انت كم مره تنظر الى السماء عشان تميز؟ ده عرضا تعرف تميز النجوم والحاجات دي، وتشوف المعلقه والحاجات دي اللي في السماء، او تعرف عن طريق النجوم او عن طريق الشمس تحدد القبله. محدش هنا متدرب على هذا. او تعرف تتابع الهلال حتى في اثناء الشهر، الهلال اللي ثبت الهلال النهار تعرف تتابعه منذ اسبوع وكمان اسبوع جاي. ده قليل ما يدركه الانسان، مش لكونه مستحيلا معاذ الله، لكن هي حياه النشأة فرضت عن الانسان الناشئ وسط مباني عاليه وحاجات مقفله، خلاف بقى حياه الصحراوي كان منه ايه، منه للسماء او منه البحر او اللي في البحر. فعشان كده امور البحث دي وتمييز الاشياء بالنسبه له اشياء مالوفه جدا. لكن انت النهارده هتبدا لو رحت تشوف الهلال، ان تعلمون ان هلال اول ليله هذا يظهر متى؟ يظهر عقب سقوط القرص مباشره لمده لا تزيد عن 3 أو 4 دقائق. ده انت على ما تميز ان الكورس غاب اساسا، ممكن يطلع ان هو ما غابش اساسا، انت واقف وهو ورا جبل اساسا، او على ما تميز ان الحمره دي معناها ان هو اختفى، يكون الهلال ظهر فوقيه، لان انت بترفع بصرك الى اعلى، الى اعلى مكان السقوط اللي هو بعد الافق، وتنظر اليه، يكون هو ظهر واختفى، وانت بتقول انا شفت بنفسي، مفيش، ما شفتش الهلال، رؤيه عادله بقى لازم نستقبلها، ويكون ظهر طبعا، يكون ظهر وشيع الظهور واختفى. فطبعا ده مش عيب فينا، لكن الصح ان الانسان يعترف بتقصيره، يعني لا حرج في هذا يعني. فاذا الهلال اخبرت به او تمكنت من رؤيته، وكذلك متابعه الهلال خدوا بالكم تحتاج الى نوع من الخبره وليس الى نوع من التعجل. في بعض الناس يتعجلون، كل واحد عايز يثبت نظريه معينه في ذهنه، فيقول لك شوف او ده دليل ان دي ما كانش رمضان من السبت، الهلال ده هلال 5 يوم، او الهلال ده هلال. ده كلام سيد السرع، لان امر رصد الهلال كبره وصغره امر يحتاج الى تدريب، الى تدريب، والى من يعلمك ان تشاهد هذه الامور بنفسك. فاذا سواء انت اخبرت من العدل الموثوق بدينه، او انت رايت الهلال فقد ثبت، لكن هل هذا الهلال ملزم لكل الناس حتى وان اختلفوا عنك في البلدان؟ الصحيح من مذاهب اهل العلم، وطبعا لما نقول الصحيح من مذاهب اهل العلم يبقى معناه ان المساله ايه؟ فيها خلاف. نعم، الصحيح من مذاهب اهل العلم ان الهلال اذا ثبت في بلد فانه ملزم لبقيه البلدان. هو اساسا لما انا اقول الهلال اذا ظهر في بلد، هي فين البلد؟ وملزم لبقيه البلدان، هي فين البلد وفين البلدان؟ هي البلد دي حدودها ايه اساسا؟ ما حدود البلد؟ لن تجد حدودا محدده في البلد، دي اشياء الناس اللي قاعدين على الارض، قطعه الارض دي هديه للبلد الفلانيه، يعني جزر حنيش الكبرى دي اللي هي بتاعت اليمن واريتريا دي، النهارده هي بتاعت اليمن خلاص، يبقى تكون تبع اليمن، بكره راحت اريتريا يبقى بكره تكون تبع اريتريا. يبقى اذا امر البلدان ده نفسه امر مين اللي بيقره؟ الناس اساسا، ومفيش مساحه كده، ده مش معنى كده حرام يعني، مفيش مساحه كده. يبقى اذا ده امر ما يقدرش يرتبط به امر شرعي، ده شيء قابل للتغيير والتبديل. يعني انا عشان اقول للراجل اللي في اسوان انت بقى جوه البلد اللي الراجل على حدود سينا موجود فيها، يعني الراجل اللي على حدود اسوان مرتبط بالراجل اللي على حدود سينا، يبقى الراجل على حدود اسوان لما يتصل بيه في التليفون يقول انا شفت الهلال اهو، تقوم صايم، ده فين؟ اللي في رفع المصير. طيب اللي على حدود اسوان ما شفهاش، لكن الراجل اللي في رفع الفلسطينيه اللي هم بيسلموا على بعض ويتبادلوا الاطفال من راس سلك الشائك شاف، قال انا شفت الدنيا عندنا اهو، يبقى ده ما يصومش عليه بقى، لان دي بلد غير البلد. ينفع الكلام ده؟ حتى مش مقبول ان الشرع يعلق اوامر الناس او امر الناس على مثل هذا التحكم الذي لم يدل عليه دليل من الكتاب او السنه. ده راجل بيصم بينه وبينه سلك شائك، لما يقول انا شفت الهلال كان انا ما سمعتش منه حاجه، والراجل اللي على بعد مئات الكيلومترات لما يقول انا شفت الهلال اكون ملزم به؟ ده كلام لازم ياتي به نص شرعي واضح ان لكل بلد رؤيتها. لكن اللي جاء خلاف هذا، اللي جاء هو قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. كلمه صوموا هنا هو يخاطب من؟ إما يخاطب الصحابة الموجودون أو بيخاطب المسلمين. طبعا مش متصور أنه بيخاطب الصحابة بس، لو بيخاطب من؟ المسلمين. صوموا لرؤيته، يبقى إذن كده ده خطاب للجميع إن هم يصوموا لرؤيته. متى ثبتت رؤيته؟ صام الجميع، صام الجميع، سواء كانوا في داخل بلد واحدة أو لم يكونوا في داخل بلد واحدة. إن قلت لا ده لازم كل بلد تصوم برؤيتها ولا تصوم برؤية البلد المجاور، وقعت في التناقض. ما هي حدود البلد؟ أيوة حدود البلد النهاردة معروفة، وممكن بكرة مش معروفة، وممكن بعد كده مش معروفة. وحدود البلد دي معناها ان اللي جنبي اخويا اللي جنبي اللي يفصل بينه وبينه نقطه الحدود ده ما اخدش بكلامه، واخويا الثاني اللي على بعد مئات الكيلومترات اخد بكلامه. ده عشان اقول دي لازم يجي نص شرعي يقول هذا، لو جاء يبقى على العين والراس، لكن لم ياتي. فعشان كده ما تقدرش تتحكم وتقول انه لكل بلد رؤيتها، بل صحيح وده المجمع لكلمة المسلمين مش المشتت لكلمة المسلمين أساس. المجمع لكلمة المسلمين هو هكذا، هو أن تصوم، أن يصوم الجميع برؤية واحدة. ولا يقولن أحد أن ده يؤدي إلى تشتيت الكلمة، تلاقي ده صايم وده مش صايم وده مش عارف إيه، فأدى إلى تشتيت الكلمة. لو اعتمدنا هذا الأصل لم تنتشر سنة، لم تنتشر سنة. قبل سنة 75 او قبل سنة 74 بلاش، 72 71 لم تكن تشاهد امرأة بخمار، مش هقول بنقاب، نقاب دي قصة تانية، بخمار ده ما فيش. كان موجود اللافة واللي هي ايه اللبس اللي هو بتاع اللبس الشامي، لكن لا يوجد شيء اسمه خمار ولبس الصاد وسبع شروط. مش معنى كده ان احنا ألفنا الكلام ده في الدين يعني، لكن لم يكن هذا موجودا. لما بدأ يتوجد او بدأ الناس يفجأوا ابنهم اللي بقى عادي كل يوم يحلق العيد ساب لحيته الله، وبعدين ده كان يأذن الأذان ما يأذنش الأذان، هو ظروف يصلي وقت ما يكون فاضي وقت ما مش فاضي يصلي. ايه الموضوع الجديد طلع فيه؟ كل ما يأذن الأذان يروح نازل المسجد ونصلي في المسجد وطالع واطلق لحيته، مواضيع جديدة ظهر خالص. فلو احنا قلنا لهم لا عشان بس تعملوش مشاكل في البيوت مفيش داعي المواضيع دي، وخلينا ماشيين زي ما الناس ماشيين، يبقى لم يظهر دين. بينما الشرع اساسا حض على هذا، ان الله عز وجل يوجد لهذه الامة على كل رأس 100 من يجدد لها امر دينها. وهل يا اخوانا الدين ده محتاج تجديد؟ الدين ده اللي حميه ربنا سبحانه وتعالى، بس هو طالب مننا ان احنا نثبت عشان يجازيك، يعني يوجد لك سبب يجازيك عليه. لكن هو الله عز وجل لا يحتاج اليك في احسانك ولا تضره بمعصيتك، انما هذا لك. فده اساسا الرجل اللي بيجدد الدين ده بيجدده ازاي؟ يظهر سنة كانت ميتة يقول لهم لا ده في حاجة اسمها سنة الشرع، ان انت تعمل وليمة مش تقعد تدقله في الهون وتقول ما تسمعش كلام امك واسمع كلام ابوك، يعني من اول يوم بتلقنه على العقوق واخد بالك، وتعمل له اشياء كده ما انزل الله من سلطان. لا لا مفيش كلام من ده، ده في حاجة اسمها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح احنا مش تقول ان هي يعني لازم وملزمة ومش عارف، لكن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كنت هتدقه في الهون يبقى تعمل عقيق. ده اسم السنة، هو ده اللي انت تحترمه اساسا، وده اللي انت تقدسه، وده اللي انت تقيم ليه. يبقى اذا لو احنا قلنا لا بلاش من دي، طب والثانية بلاش من دي، ويدبس النقاب لا بلاش من دي، طب وليه يصلي بلاش من زعل سبو أمه، طب واللي يلتحي بلاش من دي وبلاش من دي وبلاش من دي، عشان ما نوجدش الفرقة في البيوت، يبقى أساسا لم تقوم للدين إيه قائمة. يبقى إذا الدين هيعود إلى ما يصطلح عليه الناس، خلاص ماتت السنة. لكن محدش يجعل من نفسه مصلح ويجعل من نفسه واصيا على الشرع بثبوتك أنت على السنة، ومنها مسألة الهلال الناس هتبدأ تثبت على هذا الأمر. قولوا لي منذ 12 عاما كان في صلاة في الخلاء أو في الأماكن اللي جوار المساجد؟ كان كل صلوات العيد فين؟ جوار المساجد. كل المسجد الصبح نقعد نقول الصيغة اللي هو نقر عبده وهذا ما نقر عبده وإلى آخر الصيغة الطويلة دي، ونفضل نقول والراجل يقرأ قرآن وبعدين يقوم يصلي ويدي صلاة العيد. قال لا ده في ثابت في السنة إن العيد ده خروج في الخلاء لأي إلا بقى عشان تبينوا الناس مثلا عزة الدين لأي شيء، لكن المهم ده ثابت. ليه بقى؟ ده موضوع ثاني. تخرجوا للخلاء والناس تكبر وتهلل، والصيغة دي تقال في الحج مش هنا مش في المكان ده، وليها مكان ثاني، هنا تقول كذا وهنا تقول كذا وهنا تقول كذا، ده كلام عظيم جدا. لو من ساعة الناس سمعوا كلام ده قال لا كده احنا هنعمل فرقة، وجزء يصلي بره وجزء يصلي جوه، والمسجد ده يصلي جوه والمسجد ده يصلي بره، وكده هنفرق الناس. لو عملنا كده ما ظهرت هذه السنة. لكن النهارده كل مسجد بيحاول يعمل ايه؟ يقول لك وعندنا مصلى الخلاء، المسجد بقى للنساء والخلاء خلوه للرجال. عمل بدا يعملوا ايه؟ خلاء. فسمي هذا خلاء او لم يسمى خلاء، لان مش يمكن الناس يعملوا خلاء. مش معنى كده ان كلنا نخرج مثلا لصحراء مدينه نصر كل الناس تصلي فيها، لكن ايه؟ كل الناس بيحاولوا ايه؟ سددوا، يعني فعلوا الصح كما في الحديث، ان لم تستطع ايه؟ قاربوا كما قال الحديث، سددوا وقاربوا. اللي ما يقدرش يجيب الصح اللي هو الصح يجيب ايه؟ جنبه شيء بس ما يسيبوش. يبقى ما لا يفرق كله لا يفرق ايه؟ لا يفرق جله اساسا. يعني اللي ما تقدرش تجيبه كله مش خلاص بقى هي فاتت فاتت بقى، لا ما فاتتش فاتتش، انت ما تعرفش الميزان هيقلب كده ولا كده بأني حسنه، يعني اتقوا النار ولو ايه؟ ولو بشق تمر. فأساسا احنا واحنا نفسنا احنا العكس نفسنا أو في عبدين، ما حدش يقول لا أفضل تعد إلى تشتيت الناس وإلى تفتيت، لا لا لا، هو ده الشرع. يبقى هو ربنا سبحانه يبارك، هو الشرع يثبت بهذا، لا يثبت بهذا خلاص يبقى نعمل بهذا. اللي يحدث يحدث مع ذلك بدون أن يتعصب الإنسان، وبدون أن يرمي الآخرين بالفسق والجهالة ومش عارف إيه اللي ديه، مما تعمي أبصار الغير على أن ينظروا في كلامك. لو بدأت نقشتك مع الناس بإن تقول لهم إن أنتوا جهلة ومش همين ومش عارفين ومش عارفين، طب هما إيه اللي يلزمهم إن هما يقعدوا مع واحد خلى حياتهم ظلمة؟ مجموعة من الجهلة واللي مش فاهمين واللي مش عاملين. لكن هو أنت تثبت على الحق وتحاول تعرضه بأسلوب لا ينكر الغير مع عدم كتمانك للحق، فإن عملوا به فلك أجر إيه؟ لأن يهدي الله بك رجلا خير لك إيه؟ من حمر النعم. فإن لم يعملوا به تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ورأيت النبي ومعه النخل، ورأيت النبي ومعه الثلاثة، ورأيت النبي إيه؟ وليس معه أحد. إذا في أنبياء يأتي يوم القيامة كم واحد استجاب لهم من قومهم؟ مفيش. هل هذا طعن في الأنبياء؟ هل هذا طعن في الكلام اللي كانوا بيقولوه؟ لا. فأنت لست الذي تمسك القلوب، ولست أنت الذي تحاسب الناس، إنما عليك أن تثبت أنت على الحق، وأن تدعو إليه بالبصيرة وبالعلم، ثم بعد ذلك يقضي الله أمرا كان مفعولا. وده الحدث النهاردة، أمر الرؤية ده لو لم يثبت منذ 5 سنوات، لو لم يثبت عليه بعض الناس، لأصبح الكلام فيه النهاردة إيه؟ بدعا من القول، بدعا من القول. لكن أنت النهاردة تيجي الجرائد ثاني يوم يقول لك لا أصل هو ثبت في السعودية، أصل هو ما ثبتش في السعودية، أصل هو ثبت في اليمن. هم ليه بيقولوا الكلام ده؟ مراعاة إن في طائفة كبيرة من الناس عاملة اعتبار لإيه؟ للكلام ده. يعني إذا أنت ثبوتك على الحق بدأ يجعل لك إيه؟ يجعل لك مكانة. لكن صاحبنا بقى المتسرع في الموضوع، صاحبهم يعني، يقول لك انا لو لقيت واحد من اللي بيخسر يوم على الهلال بتاع غير البلد لجلسته في ميدان عام. فربنا طلع الواحد من تحت رجله، ما كانش متصوره، كان في عقد عام مش متصور ان واحد يطلع له يقول له كده. ده قال له طب يا مولانا الشيخ، امال اللي بيصوم اللي بيفطر رمضان كله جهارا نهارا يبقى حكمه ايه؟ والله هذا حدث، كان تعامل خلاص، هو كان منفعل جدا. طب دول ناس مجتهدين سألوا واستفتوا وبيظنوا ان هذا دين الله عز وجل، وان هذا يوصلوا الى مرضات الله عز وجل، طولت معاهم بيطولوا، اثرت بيأثروا، المهم انهم بيظنوا ده شرع ربنا. طب والناس اللي هم جهارا نهارا، يعني انت اسد علي نعمة في الحرب، يعني انت جاي تشطر علي انا اللي بجتهد في الشرع وبحاول اسال اهل العلم وبحاول اقرا في الكتب، جت شكر علي انا واللي عينه عينك
بيفطر وما عندوش حاجه لا اسمها رمضان ولا شعبان ولا رجب ولا كلام من هذا القبيل، عاني عنه خالص، سايبه هو ربنا سخر له اخونا ده اللي طلع له من وسط العقل القران، قال له ما مولانا الشيخ هم اللي بيفطروا رمضان كله جهارا نهارا حكمهم ايه؟ اذا كان ده انت هتجلده في ميدان عام يبقى ده طبع في حائط الحراره بقى، فما كان من مولانا الشيخ اللي انخدش له ومشي. فاساسا ده نتيجه ايه؟ ده نتيجه ثبوت الناس على السنه. انت عليك ان انت تثبت على الحق، ومفيش مانع ان انت تلخبط عليك الامور. المسلم يتلخبط عليه الامور عليه ان ايه؟ ان يراجع من يظن انه من اهل العلم. اهل العلم اقصد مالك والشافعي وابو حنيفه، هؤلاء اهل العلم يعني. عليه ان يراجع هؤلاء ويراجع ادلتهم ولا يلتبس عليه امر اساسا. وان التبس عليه امر فان شاء الله بنيته الخالصه ربنا سبحانه وتعالى هيوصله ويبصره ليه؟ ويبصره بالحق. فاذا مساله الهلال يثبت رؤيه، وكذلك الهلال اذا ثبت في بلد لازم بقيه البلدان. محدش يغرم ان ده مذهب سعودي فقولوا انتوا ما بتصوموش الا على السعوديه، لا، لو ده في اي بلد ثانيه يمكن يجي طالع مع اليمن ولا مع اي حته ولا مع مصر. يعني احنا مش طائفه من العناد للعناد. ابوه قال له عايز تظهر تعالى ايه بلاش تعالى من هاي فرصه الثانيه تعالى وخالف، فسموه ده الشريك المخالف. استناهم هم يقولوا مين يقول شمال هو كده. لا هم مش كده اساسا، هم عايزين صح. صح لو ظهر في اي مكان يجب عليك ان تعمل به اساسا. فهذا هو الصحيح من مذاهب اهل العلم، والمخالف ليس معه حجه واضحه. واستدل البعض بحديث ابن عباس، حديث قريب عن ابن عباس في ان لكل بلد رؤيتها، لكن الاستدلال بالحديث ضعيف، مش الحديث ضعيف، حديث مسلم الاستدلال به ضعيف. قريب جيل ابن عباس يقول له ان معاوية شاف الهلال ينكبه، انت صمتم يوم ايه؟ قال احنا صمنا بعده. فقال الا تصوم بصوم معاوية؟ قال لا، حتى ايه؟ حتى نراه. لا حتى نراه. ابن عباس قال لا، انا مش هصوم بصوم معاوية، لكن هصوم على لنا ايه؟ اشوف. فهنا قالوا بس يبقى ده دليل ان لكل بلد رؤيتها. ده كلام يا اخوانا يعني كلام من لا يتدبر ما يقول. لكل بلد رؤيتها. هي كانت بلد ابن عباس ايه؟ طب وبلد معاوية كانت ايه؟ شام ايه ومدينة ايه؟ ده هما كانوا دولة اسلامية واحدة. ده معاوية كان امير المؤمنين اساس، وابن عباس ده احد الرعيه. ابن عباس ده كان في المدينه ومعاويه كان في الشام. يبقى اللي بيقول لكل بلد رؤيتها هو اول شيء بيخالفه نفس الحديث. ده الحديث بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ لكل قريه رؤيتها، كانه بيقول لكل قريه رؤيتها. يبقى الشرقيه تصوم غير المنوفيه، تصوم غير محافظه السويس، تصوم غير محافظه بورسعيد، صح ولا مش صح؟ جوه الدوله الواحده يعني 26 محافظه. ولو بعد كده قرروا التقسيم اداري ان 13 محافظه ولا 50 محافظه، يبقى يصوموا على كام رؤيه؟ على كام مذهب؟ على كام موعد؟ على 26 موعد. مش ده اللي حدث للمعاويه؟ اللي عايز يفهم الحديث يتحذر يقف قصاده كده، يبقى لازم يلزمه يقول هذا، مش يقول كل بلد رؤيتها، لا، يقول كل بقعه رؤيتها. وبعدين بعد كده ايه حدود البقعه دي؟ لا احد يدري. لكن اللي منع ابن عباس ان يصوم هو ما قاله ابو عمر ابن عبد البر كما اوضحه، هو ان امر تكليف مثل ابن عباس بصوم معاويه ده تكليف لما لا يطاق. ليه؟ معاويه اما يشوف الهلال عشان يروح يقول لابن عباس ان الهلال ظهر هيكون فاتج 10 ايام، صح؟ يبقى هل يعقل ابن عباس يفضل يستنى لغايه ما يخش نصف الشهر عشان يجيله معاويه يقول له ان احنا صمنا يوم كذا؟ لا يعقل. يبقى اذا ده كما قال ابن عبد البر، الناس دول لا يكلفوا كده. ليه؟ لان ده تكليف ما لا يطاق، لا يستطيع ان يبلغه الا بعد دخول الشهر. او في بلدان لو استناها عشان تبلغها يبقى خرج الشهر كمان. زمان كان عندهم طبعا مفيش وسائل مواصلات ولا تليفونات ولا حاجه، كلها ايه؟ على الدواء النهاردة اللي انت بتعمله لو مشيت على رجلك ساعتين او ساعة ونص او ساعة، السيارة تاخد المسافة دي 5 دقائق، قيس على كده بقية الاشياء. فاساسا حديث معاوية وابن عباس كلام منطقي محض، ان ابن عباس لا يصوم على رؤية من؟ على رؤية معاوية طبعا، لان هو لا يمكن ان ينتظر معاوية. فكي يقول له لا احنا نصوم، لا والله نظل صائمين الى ان نراه، وهذا صحيح، لان انت تقدر تبلغني يا معاوية اكثر، افضل انا قايم مستني معاوية يبعث لي من الشام بعدها ب10 ايام ولا اسبوع يقول لي احنا فطرنا يوم كذا، او افضل ما صومش لغايه ما هو يبعث يقول لي انا صمت يوم كذا، ده شيء غير متصور اساسا. يبقى اذا اللي هيتمسك بظاهر حديث ابن عباس هو تمسك غير صحيح، ان هو يلزمه في هذا الوقت ان يجعل لكل بقعه لكل محافظه رؤيتها، لان لم يكن ابن عباس في بلد اي دوله غير دوله معاويه، بل كان ابن عباس هو احد رعايا الدوله الاسلاميه، وكان معاويه هو خليفه هذه الدوله، خليفه موجود في الشام وابن عباس موجود في المدينه. فاذا هذا يلزمه. الامر الثاني ان ابن عباس اعتذاره صحيح عن انه لم يلتزم برؤيه معاويه، لانه كما قال ابن عبد البر هذا تكليف ما لا يطاق، هذا تكليف ما لا يطاق. اما اليوم فالامر ليس كذلك، اليوم انت ممكن تشوفها قبل ما اهل البلد اللي شافوها يكونوا عرفوا، مش شافوها بقى يكونوا عرفوا، يعني ساعه ما اللي يشوفها يقول انا شفتها، ممكن في جميع انحاء العالم يعرفوا ان فلان اللي وقت حتى فلانية شاف الهلال. هذا امر طبعا مش محتاج لحكايات، يعني النهارده بيصوروا اللي بيحدث على الفضاء، على القمر الصناعي، على القمر مركبه الفضاء، وهم قاعدين هنا على سطح الارض دقيقه بدقيقه ولحظه بلحظه. بل اشد اجراما من هذا ان هم بيتفرجوا النهارده على الحروب اللي بتحدث فرجه حقيقيه، يعني يتفرجوا على المذابح وعلى ما يحدث، مش تصوير بقى سينمائي او تصوير، يتفرجوا تصوير حقيقي. الاقمار الصناعيه بتصور تصوير حقيقي ويتفرج على ما يحدث اول باول، يعني زي ما بيقول بيجيب النتيجه من الكنترول قبل ما تجيلك من اي طريقه. فاذا الكلام ده مش موجود، نقول ان ده عشان تكليف ما لا يطاق، النهارده اصبح ده تكليف ما يطاق، فاصبح تنفيذ قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي لجميع الناس امرا ميسورا لا عائق فيه ولا حرج على الناس ان يقوموا. نكتفي. نعم. لمن لم يعرف برؤية الا في اليوم الثاني فيصوم ساعة ان يعلم، يعني نفترض انت لاي ظروف نمت بدري بعد المغرب ولا بعد العشاء قبل ان يأتيك الخبر، ثم استيقظت بعد الفجر فعلمت، ساعة ما تعرف ابتدي صوم، زي صوم يوم عاشوراء لما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ان كان فرض، قال من كان ممسكا فليستمر ومن كان مفطرا فليمسك. فده استدل بيه اهل العلم على ان اللي يعلم في وسط النهار مش الحائط اللي تطهر، على ان اللي يصل الخبر في وسط النهار فانه يمسك حتى لو كان واكل اي حاجه او شرب اي حاجه، ولو يمسك قبل المغرب بدقيقه، يعني لو عرف الخبر قبل المغرب بساعه يبقى اللي كانوا ده حلال عليه، انما هو كما جاء في الحديث طعام اطعمه الله واياه وسقاه، يعني ده تيسير من عند الله عز وجل، رغم ان الصيام السنه في الشتاء مش محتاج الناس اكل ولا شرب. ومن لم يجمع صيامه من الليل ده يفيد وجوب النيه، تبييت النيه من الليل، هذا صحيح، لكن يستثنى منه من لا يعلم بامر الصوم الا بعد دخول النهار. يعني حديث صوم يوم عاشوراء هو اللي خصص مثل قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع النيه بالليل، يعني من لم يجمع النيه بالليل ده بيجي بخطب به اللي عارف ان بكره صيام، يبقى ده لازم يعقد النيه عن هو يصوم. وعقد النيه ده خدوا بالكم ما يخشش فيه وسوسه، معلش انسان يقول لو كده لحظه عشان يستجمع ان هو هيصوم بكره، ده ممكن مع المبالغه يجعلك تفطر، يعني شكتك في نيتك. اساسا تحضيرك ده نفسه هو نيه، اللي راح يشتري طعام السحور واللي راح يقوم مش عارف مين واللي راح يضبط المنبه واللي راح، كل دي عقد نيه اساسا. فانت لا يدخلك الوسواس في امر عقد النيه، فتظل متوسوس ثاني يوم بالنهار مش عارف والله اذا كنت انا نويت ولا ما نويتش ان انا اصوم. ليه ما حضرش على بالك ان انت الصحه والخطر على بالك منبه والخطر على بالك يعني عندك الليل زي النهار ما فيش اي حاجه ماسحه خالص كده؟ مش معقول، لازم في اي بادره عملتها اساسا. فدي في مجردها هي عقد نيه. زي الانسان رايح يصلي، هو رايح يتوضا وجاي من الوضوء وبينشف ومش عارف ايه، كل هذه نيه للصلاه، مش لازم يقعد التكبير واقف كده لغايه ما يتغدى. هو امر ثبوت الهلال بعض الناس، وده كنا عايزين لو كان المره القادمه في ما كانش رمضان يعني نتكلم فيه ان شاء الله، لكن بعض الناس يشكك في امر ثبوت الرؤيه، فيقول ان في بعض البلدان بيحدث تساهل في امر اثبات الرؤيه. يقول التساهل ده ناتج من ان هم بيجعلوا هدايا جعل في باب الفقه، يسمى هذا جعلا اساسا، فيقول لك جعل جعلا اساسا. والراجل اللي بيشهد ده لو خد هديه بيبطل شهادته اساسا، يعني راجل انت عايز معاه حق في الخناقه دي، طب تعالى اشهد لي، طب هاخد هديه، هاخد فلوس، خد فلوس. ده الاول ما يشوف كده يبطل شهادته يروح يلعن هو. زي اثنين موظفين واقفين على ايه؟ على باب السجل وباب المحكمه، كل القاضي حافظ شكلهم، والله العظيم ثلاثه اقول الحق، الراجل ده جوز المراه دي وضربها وعورها ومش عارف ايه وكلام من القبيل، مع كل الناس داخلين اساسا. فالقاضي لما يلاقي كده يبطل شهادته اساسا، يعني الجعل ده يبطل الشهاده اساسا. فهم بعض اخواننا يقول ان في البلدان دي بيجعلوا جعل هديه يعني، فعشان كده كلامهم لا يؤخذ به. الكلام ده كلام فيه قدر من السذاجه، وفيه قدر من تحقير الاخرين، وفيه قدر من ظن الانسان هو ادرك ما لم يدركه الاخرون. عشان تظن ان مجلس القضاه دول او الناس دول بهذا البلاهه وعارفين الكلام اللي انت بتقوله ده وبتكتبه ومع ذلك مصممين، يبقى القاضي قاعد كده متضجع كده، فيجي له واحد يقول له والله يا شيخ نيم الساعتين شفت الهلال في السماء، انت مسلم؟ اه مسلم. طب قول والله العظيم، والله العظيم شفت الهلال، خلاص صومه خد هديه. هو فاكر ان القاضي ده قاعد في ام راجل كده محبوس لغايه ما يخش ابن الحلال يقول له والله شفت مش عارف ايه، خد نصيبك اهو. الكلام ده كلام اساسا يعني لازم احنا ما نصغرش من عقولنا ان احنا حتى نجيز تداوله بيننا. لو كان هذا الكلام صحيح يبقى اللي تثبت عنه الشهادة في المكان ده كم واحد؟ آلاف، فوضير. لو عارفين ان الارض ده بيريل كان كل واحد، هو انت بقى انت هتشوف الرؤية السنية من بكرة؟ طيب ماشي، طوابير بقى تلاقي واقع جوه القاضي، والله العظيم شفت الهلال، والله العظيم شفت الهلال، والله، والقاضي عمال ايه يطلع في الافات. طبعا ده لو كان الكلام ده بالبساطه دي كان يبقى الدوله دي يثبت كام شفنون اللي شافوه، الدوله كلها شافته، ده يبقى موسم اساس موسم اخذ فلوس. طب ده في اشد من كده. هل كان يتصور ان في الدوله دي يجي سنه من السنوات يقولوا ما شفناش الهلال؟ يبقى دول مجموعه من الناس رغبوا في المال، زهدوا في الدنيا. يما انت مفتوح ليك مزاد ان تخش على الراجل اللي بيرايل جوه ده وكل الناس يزهدوا، محدش يخش يقول له شفت الهلال ولا حتى عدى قدامي، ويطلع القاضي يقول في البيان ان هو لم تثبت الرؤيه الشرعيه، يبقى هل الامر بيؤخذ بهذه السذاجه ولا في بحث وراء هذا؟ في بحث، والا ما كناش هنسمع ان في سنه من السنوات بل في سنوات يقول انه لم يثبت الهلال. صح كلام ولا مش صح؟ طيب في اشد من هذا وهذا. الراجل ده لو هو بهذه الطريقه متساهل في الدين ما كانش يجي في وسط الشهر يقول لك لا معلش ده احنا اكتشفنا ان يوم السبت ده اللي انتوا بداتوا عليه الصيام في الحقيقه ما كانش هو يوم الصيام، ده كان يوم الصيام يوم الاحد. ايه بقى الموضوع ده؟ ده معنى كده ان الراجل ده عنده دين شديد جدا. ليه؟ اكتشف بكثرة الرواة اساسا فيما بعد ان الناس اللي ثبتت عندهم الرؤية به في اول مرة وهموا في كلامهم هذا. فهنا هو اما بين حاجتين، بين يقول لك ادفع الخبر مجور بقى بس ما تفضحناش او صاموا 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 كويس هم يعني عملوا وزن صاموا مش 31 يوم ما يهمش او صاموا 29 يوم 28 ربنا يتقبل. ما هو راجل ما بيفهمش حاجة. لكن الراجل ده عنده دين بقى خايف على دين الناس. لا نقفل خدوا بالكم اتضح ان حدث لخبطه واحنا قلنا ان ممكن الشرع يقبل منك مثل هذه الظنون كما قلنا ان الشرع بيقول لك ان لو لقيت في بطنك حاجه صلي وان كنت تشك ان خرج منك شيء بينما في الحقيقه ان انت ممكن تقول ايه خرج منك بس الشرع يقبل منك. فاذا الرجل اكمنه بيحمل امانه تقول لهم لا ده حدث خطا رغم الخطا ده يرجع خشه لكن هو تدينا امانه بيحملها يقول لك لا 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 اتضح ان احنا علينا يوم نقضيه او اتضح ان احنا صمنا يوم في الاول او اتضح كذا. يبقى اذا مما يؤيد ان هذه الرؤية صحيحة الفقه والعقل. الفقه بيقول ان دي ما هيش شهادة دي رواية وهناك فرق كبير عند اهل العلم بين الرواية والشهادة. الشهادة دي في مجال الاشخاص بقول له والله محمد خد مني كذا وحسين شفته بيعمل في محمود كذا يبقى دي ما فيش عليها فلوس ولا مناصب ولا تفضل اقعد هنا او يتقرب لده ويشخص في ده. ليه؟ لان دي حقوق فيتصور في ان الراجل اللي انا هديله هديه ده ان يحقد على محمود او يحقد على حسين او يبقى متحامل على فلان فلو اديته فلوس ممكن يزود عليهم يبقى في بينه وبينهم حاجه. لكن الروايه هو ما يقول الهلال ظهر هو بيقول لمصلحه مين او الهلال ما ظهرش لمصلحه مين بيعادي مين ده في حقوق هنا. يبقى هذه روايه هذه روايه في فروق كثيره وبحوث في التفريق بين الروايات لكن ده ملخص. يبقى اذا هذه روايه يبقى لو حتى افترض ان اعقاب شيئا على هذا الخبر السعيد لم يكن هذا ايه قال حكيم الرجل ما جه بنى الكعبه بتوبته عمل فيه ايه كعب قال ما لقيتش اللي على جسمي الثوب اللي عليه رسم بيقولوا هدية ده جيب له خبر ولا بيقول له شهادة. يبقى اذا اعطاؤه شيئا دون اشتراط او دون اتفاق في باب الرواية لا يقبح في الرواية. وكلنا نعلم ان اهل العلم اللي كانوا متفرغين حياتهم للرواية كانوا بيتقاضون ايه رواتب. ده راجل انا معادي ليل ونهار عشان يحفظ وعشان يقول احاديث وعشان كذا وعشان كذا هو قاعد لتعليم دين الله. طب الراجل ده يكون يشرب منين من اين اخرج اشتغل طب ماشي حاضر خرج اشتغل جه يسال لحظه ده حلال اه حلال وده ده لا يجوز. انت قريت الكلام ده لا ما قريتش ليه ما قريتش مش فاضي ما الراجل بيشتغل لغايه الساعه 5 للساعه 6 هو بعد كده ورديت وبعد كده هينام طب امتى يقرا ويتعلم اه قالوا لا بالناس زي دول يعودوا بقى في الدوله الاسلاميه ولهم رواتب. يبقى اذا فتواهم ورواياتهم لا تقبح فيها ان هم بياخدوا ايه رواتب ده شيء معروف. اما باب الجعل اللي يبطل ده الشهاده فاذا ده فقها غير مقبول الطعن هذا واقعا غير مقبول لان لو ده اللي بيقع بهذه السذاجه لكان عدد من يشاهد الهلال في كل عام هم بالالوف زي تبقى زي الفوازير بعد 1000 لا التليفونات كلها اتقطعت حراره كل الناس بتقول اللي جاب وده بعد المغرب لقى كل الناس بتصلوا بمولانا الشيخ يقولوا احنا شفنا الهلال. طبعا هذا لا يحدث بتلاقي ايه انصار معدوده. ويؤكد جديه هذا الامر انه ياتي في اعوام يقول لم يثبت الهلال وهذا ينافي ان يكون الناس ايه يشهدوا لاجل مال او يكون هذا الرجل ممن ايه ممن يخدع بظواهر الامور. موجود حاجه اسمها العريف اساسا ده احنا زي المطلق عليه هنا في اماكننا الشيخ الحاره اساسا ده كلام شرعي مفيش حاجه يقول لك هو حد شيخ الحاره بتاعه ليه هو راجل كبير مشهور في المنطقه فعارف ده من الحته وده مش من الحته وده الغريب وده القريب مش عارف ايه فما يكون ضايع اوراقه يروح يقول لهم ايوه ده من شارع كذا وكان اهله عندنا واباه عندنا مش عارف ايه خلاص يبقى يثبت بكلامه. فده اساسا اللي بيستخدمه القاضي. القاضي ما بيقبلش اي حد كده من الشارع يتلقف عليه خش انت منين من الشرابيه كويس الشرابيه دي القاضي في ناس تبع ليه الشرابيه منين في الشرابيه حته كذا وتطلب فلان يا فلان تعرف فلان فلاني اعرف راجل بيصلي حاضر على الصلاه وعادل و و و و و و ومقبول خلاص وكلامك مقبول تعرف فلان 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 ده راجل فكير وضايع وصايع ومش عارف ايه كلام من ده وده ما يعتبهاش او تعرف فلان لا ولا نعرفه من حته خالص يبقى ده راجل بيكذب فاساسا الاعتماد على ايه على العريف اساسا على العريف او الناس اللي هم موثوقون عنده يوثقون عنده من لا يعلمه مش قاعد كده عمال على بطال كل اللي يخش يقول لك زي ما الثاني قال فلان قال فلان فلان ثقه قال ما ادراك مين قال لك انه ثقه بنعرف انه ثقه قال لو رايت لحيته لو رايت سمته يعني انت وثقت الراجل وهتعلق الدين كله عشان لحيته عجبتك وعشان شكله عجبك من غير ما تعرف الراجل ده كان بيعمل ايه بره المسجد وكان بيتعامل ازاي وبيعمل ايه في بيته ده ضيعني فيه فاساسا علماء المسلمين هم اللي بيقولوا لنا الروايات دي فلا يتصور ان دي يدوس عليها بالنعال ده شيء اتهام للنفس بالتعظيم قصدي مدح النفس بالتعظيم وتحقير للاخرين وهذا خلق لا ينبغي للمسلم اقول قولي هذا واستغفر الله